بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته عليه الصلاة والسلام من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وما زلنا نتكلم حول أحكام الحج، وبالأمس كنا نتكلم حول مزدلفة، وبينا أن العلماء رحمهم الله قالوا إن الوقوف في مزدلفة، المبيت في مزدلفة، فيه ثلاثة أقوال للعلماء. منهم من قال إن المبيت في مزدلفة ركن، ومنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه سنة، ولكن خير الأمور أوسطها، والأكمل والأفضل للحاج أن يبقى في مزدلفة إذا وصلها حتى يصلي الفجر، يصلها المغرب، يصلها بعد العشاء، يصلها الساعة الثالثة في الليل، متى ما وصلها يبقى فيها حتى يصلي الفجر. هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخذ حصى الجمار من مزدلفة، لكن لو أن الإنسان أخذ حصى الجمار من مزدلفة لا شيء فيه، جائز إن شاء الله أنه يأخذه من مزدلفة، يأخذ سبع أو يأخذ 21، كله جائز إن شاء الله. وأيضا عرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الحصى ولم يغسله، ولذا غسل الحصى يعتبر بدعة، لا تغسل الحصى الذي تأخذه. وأيضاً الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الحصى في يده سبعة، أخذها في يده، إذا كان يأخذها في كفه هذا دليل أنها صغيرة ليست كبيرة، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الحجارة الكبيرة. لماذا؟ لأنك لو ضربت بها أخاك المسلم ربما تؤلمه، ربما تجرحه، والحجارة أصغر من الفولة وأكبر من الحمصة، هذا هو مقدار الحجارة التي يرمى بها. وتحية منى هي رمي جمرة العقبة، كما أن تحية الحرم للمحرم الطواف، كذلك تحية منى يوم النحر رمي جمرة العقبة بسبع حصيات. وعرفنا أيضا أيها الإخوة أن الرمي وكل العبادات آداب، لا بد أن يكون فيها آداب، احترام لهذه العبادة واحترام للذين يعملون هذه العبادة، ما تزعجهم، ما تؤثر عليهم، ما تدفعهم، ما تضرهم، وإنما قدر استطاعتك تساعدهم. وأيضا الرمي عرفنا يا إخوان أنه يكون في الحوض، الرمي يكون في الحوض وليس في الشاخص، بعض من الناس يضرب العمود، لا، العمود هذا إشارة إلى أن الجمرة موجودة تحته، فأنت ترمي في الحوض ولا تضع، لا بد من الرمي، لا بد من الرمي، ولو كنت على جانب الحوض ارمي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرمي ويرفع يده ليراه الناس ويرمون. وأيضا ينبغي للإنسان إخوان أن يقول مع الرمي الله أكبر، كل رمية الله أكبر الله أكبر. ثم أيضا اعتقاد أن هذا الرمي لذكر الله وليس لرمي الشيطان، الشيطان يقولون هذه الحجارة شيطان، لا، ليست شيطان، وإنما هي حجارة، حجر، وأنت تضربه بالحجر طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مزدلفة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار 7 حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة ولا التقطها بالليل ما أخذها بالليل فالتقط له 7 حصيات من حصى الخذ وعرفنا بالأمس معنى الخذ ما هو الخذ الخذ هو الرمي بين الإصبعين الخذ لأن العرب كانوا يحبون الإصابة في الرمي يعني يرمي بالحجارة أو أنه حتى أنهم يتسابقون في الرمي في الإصبعين بين الإصبعين من هو الذي يصيب هذا اسمه الخذ وحصى الخذ صغير الذي بين إصبعيك حصى الخذ الذي ترمي به صغير فهنا يقول مثل حصى الخذ وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام ينفضهن في يده في كفه ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وفي طريقه أيضا عرضت له امرأة فسألته عن الحج عن أبيها يعني كانت امرأة سألته عن أبيها تقول كان أبوها شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال حجي عنه وأيضا هذه القصة فيها نهي الرجال أن ينظروا إلى المرأة الأجنبية والمرأة الأجنبية أيضا لا تنظر إلى الرجل لأن هذا من الوسائل أيها الإخوة من الوسائل التي ينبغي للمسلمين أن يحرصوا عليها لأن الله أمر بغض البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وأيضا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وأيضا جاءه إنسان آخر وسأله سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أم عجوز كبيرة إن حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فحج عن أمك فهذا دليل أيها الإخوة أن الإنسان له أجر إذا حج عن أبيه الذي لا يستطيع الحج أو حج عن أمه التي لا تستطيع الحج فأنت يمكن أن تنوب عن ميت أو تنوب عن إنسان لا يستطيع الحج لكبر أو مرض ثم الرسول عليه الصلاة والسلام انظروا إخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقائه يعطي أحكام وفي طريقه أيضا أحكام فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير يقول المؤلف رحمه الله هذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر لأن الفيل حسر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة وكذلك فعل في سلوكه الحجر ديار ثمود فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء وادي محسر ووادي محسر بين مزدلفة وبين منى وهو موجود حتى الآن الرسول عليه الصلاة والسلام أسرع فيه لماذا أسرع الرسول عليه الصلاة والسلام فيه المؤلف رحمه الله يقول إن هذا حسر فيه الفيل وأنتم تعرفون قصة الفيل دائما نقرأ سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. انظروا إخوان إلى قوة الله عز وجل. هذا الجيش الذي جاء ما استطاع العرب كلهم أن يمنعوه من الوصول إلى مكة، كلما قاتله جماعة من العرب انتصر عليهم حتى وصل إلى مكة. ربنا سبحانه وتعالى هزمه بماذا؟ بالطير، طيور تخرج من البحر وترسل عليهم حجارة حتى أهلكهم الله عز وجل. وكان معهم فيلة، لكن رئيسها فيل كبير، يقولون يريدون أن يربطوه في الكعبة ثم يسحبون الجدار وينكسر على طول وتنهدم الكعبة بسرعة. ولذا لما أرادوا أن يوجهوه إلى الكعبة رفض أن يتحرك، وإذا ردوه إلى جهة اليمن مشى. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه أهلك هؤلاء بقوته وقدرته سبحانه وتعالى. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا، هل الفيل أعيب في هذا المكان وادي محسر أو أنه في مكان آخر اسمه المغمس؟ بعض من العلماء يقولون إنه ليس في وادي محسر وإنما هو في المغمس، لكن المؤلف ابن القيم رحمه الله يقول إن هذا وادي محسر. المهم ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسرع في هذا المكان نحن نسرع في هذا المكان. بعضهم يقول لأنه وادي، والوادي الإنسان يترك الدابة تمشي لأجل تتحرك أكثر. وأما أنتم تعرفون قصة أصحاب ثمود الذين أهلكهم الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى لما طلبوا من صالح آية، اشترطوا آية، قالوا تريد أن نؤمن، أعطنا آية بشروطنا. ما هي شروطك؟ قالوا تخرج من هذه الصخرة ناقة، وهذه الناقة حمراء، وهذه الناقة تلد، هذه الناقة يكون فيها لبن يكفي القبيلة كلها. فربنا سبحانه وتعالى أعطاهم مطلوبهم، ولكنهم للأسف رفضوا طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى أمهلهم 3 أيام، ثم لما أخبرهم صالح بعد 3 أيام سيأتيكم العذاب، قالوا نقتل صالح ونقتل المؤمنين قبل ما يقتلنا الله عز وجل. فمكروا ومكر الله، فهؤلاء الذين أرادوا أن يقتلوا صالح ماتوا، وهؤلاء قتلهم الله عز وجل، نسأل الله العافية. ولذا الأماكن التي فيها إهلاك قوم ينبغي للإنسان ألا يأتي إليها ولا يدخل فيها. المهم هنا يقول وادي محسر. محسر يقول مكان برزخ بين منى وبين مزدلفة. برزخ يعني طريق، مثل القبر، الآن القبر برزخ، القبر برزخ بين القيامة وبين الدنيا. الإنسان يبقى فيه مدة من الزمن ثم يخرج من القبر ويذهب إلى الجنة أو النار، نسأل الله العافية. فيقول محسر برزخ بين منى وبين مزدلفة، لا من هذا ولا من هذا، يعني ليس من مزدلفة وليس من منى. وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما، فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنة ليست مشعر وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى له أن يحلل وأن يحرم، لكن علينا الطاعة والامتثال. إذا قال هذا مشعر نعظم شعائر الله ونحترم شعائر الله عز وجل. ثم قال سلك صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى بين الطريقين، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة وحينئذ قطعت تلبية. إذن ما هي صفة رمي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل منى وصل إلى جمرة العقبة، هذه جمرة العقبة، الرسول عليه الصلاة والسلام استقبلها، جعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره وهذه الجمرة أمامه، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورماها بسبع، واحدة بعد واحدة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لو رميتها كل دفعة واحدة تعتبر واحدة، لو لم تدخل في الحوض لا يعتبر الرمي، عبادة مثل صلاة الظهر أو صلاة العصر، أو لا بد أن تتأكد أن هذه الحجارة وقعت موقعها، ولذا ترميها وبعد ذلك إذا بدأت في الرمي تقطع التلبية. أما وأنت ماشي في الطريق تلبي وتكبر. ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى شرع في الرمي، ورمى بلال وأسامة معه، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظله بثوب من الحر. وفي هذا دليل على جواز استغلال المحرم بالمحمل ونحوه، إن كانت قصة هذا الإغلال يوم النحر ثابتة، وإن كانت بعده في أيام منى فلا حجة فيها، وليس في الحديث بيان في أي زمن كانت. لكن نحن عرفنا أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب له قبة وجلس فيها، والمحرم يصح له أن يجلس في الخيمة، ويصح له أن يستظل أيضا بالمظلة التي يحملها، لأن هذا أيضا جائز، وأيضا يركب الأتوبيس المغطى بعكس ما يفعله الرافضة. ثم لما رمى الرسول عليه الصلاة والسلام يوم النحر بعد طلوع الشمس رجع إلى منى فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمرهم بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا، وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أو عام سامع. وقال أيضا في خطبته لا يجني جان إلا على نفسه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل المهاجرين عن يمين القبلة، عن يمين المسجد الخير، والأنصار عن يسارها والناس حولهم، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم. ولذا من خطب الرسول عليه الصلاة والسلام الجامعة الكاملة كان من خطبته يقول اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وأيضا في هذه الخطبة الرسول عليه الصلاة والسلام ودع الناس، ولذا قالوا حجة الوداع. فيها بعد هذه الخطبة وفي هذا اليوم يوم النحر سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أسئلة عمن حلق قبل أن يرمي، يعني إنسان حلق قبل الرمي، وأيضا سئل عمن ذبح قبل أن يرمي، فقال لا حرج إن قدم الرمي على الحلق أو قدم الحلق على الرمي، كلها عبادة مناسك. ولذا قال عبد الله بن عمر ما رأيته صلى الله عليه وسلم سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. قال ابن عباس إنه قيل له صلى الله عليه وسلم في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. وهذا تسهيل على المسلمين، إذا أراد الإنسان أن يحلق أولا ثم يرمي أو أراد أن يرمي ثم يحلق، ولكن الأفضل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى أولا ثم بعد ذلك فعل بقية المناسك. ولذا يقول أسامة ابن شريك خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. نسأل الله العافية. انظروا يا إخوان، ديننا دين الإسلام، المسلم يحترم المسلم الآخر احتراما كثيرا حتى عرضه، حتى عرضه ما يتكلم فيه. حماية الأعراض، حماية الأعراض يا إخوان مهمة، فلا تتكلم في أحد من المسلمين إلا بخير. أما أنك تتكلم في عرضه فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول هلك، إذا تكلمت في عرضه هلك، نسأل الله العافية، يعني شتمته سبيته أو قلت فيه صفة من الصفات، أعور قصير، يعني من هذه الأمور. يعني امدح المسلم وأثني على المسلم ولا تقل شيئا تقبحه به. ولذا لما قالت إحدى نساء الرسول عليه الصلاة والسلام لإحدى زوجاته حسبك من فلانة أنها، يعني قصيرة، غضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني تغير ماء البحر. الرسول عليه الصلاة والسلام من حبه للمسلمين وأن يكونوا كلهم يدا واحدة مجتمعين لا يكون بينهم بغضاء ولا شحناء ولا عداوة، بعضهم يحب بعض ويرأف ببعض ولا يتكلم فيه إلا بخير. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الرمي وبعد هذه الخطبة انصرف إلى المنحر بمنى، والمنحر كان عند الجبرة الصغرى يعني قريب من مسجد الخيف، ذهب إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده عليه الصلاة والسلام. وصفة نحر الإبل أن تكون قائمة معقولة يدها اليسرى، إذا ربطت اليد اليسرى ما تستطيع أن تتحرك، يضربها ضربة واحدة في نحرها هنا، ولذا يسمى في الإبل النحر وليس قطع الرقبة من عند الرأس في الإبل، لأن رقبتها طويلة، فلو ذبح الإنسان في الرقبة تطول ما تموت، لكن إذا نحرها هنا تموت بسرعة. أما إلا الغنم والبقر وما إلى ذلك يذبحها من هنا، ولذلك يقطع الأوداج وتموت بسرعة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام نحر 63 بدنة بيده وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني عمره، عاش 63 سنة، هو ذبح 63 بدنة. ثم أمسك بعد 63 ترك، وأمر عليا أن يرحم أن ينحر ما غبر من المئة، ثم أمر عليا رضي الله عنه أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين، وأمر أن لا يعطى الجزار في جزارتها شيئا منها، وقال نحن نعطيه من عندنا، وقال من شاء اقتطع من شاء اقتطع. ولذا ورد في روايات مختلفة في الذبح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي لنا يا إخوان أن نأخذ بما ترجح ورواه البخاري رحمه الله تعالى. النحر، بعض من العلماء ذكر نحره في المدينة، وبعض من العلماء ذكر نحره لنسائه، وبعض من العلماء ذكر نحره الإبل، ولذا جاءت روايات مختلفة، ولكن هذه الرواية التي ذكرناها لكم هي الرواية الصحيحة إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نحر بمنى أعلم الصحابة أن كل منى منحر، كما علمه لما كان في عرفة كل عرفة موقف، وعلمه لما كان في مزدلفة كل مزدلفة موقف. المهم انتبه لحدود مزدلفة، انتبه لحدود عرفة أيضا. بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن منى كلها يذبح الإنسان فيها، ليس مكان ذبح الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قال إن منى كلها منحر، وإن في جاج مكة طريق ومنحر، كل حدود الحرم اذبح فيها الذي تريد. ولذا يقول في هذا دليل على أن النحر لا يختص بمنى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه، كما أنه لما وقف بعرفة قال وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، ووقف بمزدلفة وقال وقفتها هنا، ومزدلفة كلها موقف. وسئل صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بمنى بناء يظله من الحر، فقال لا، منى مناخ لمن سبق إليه. وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان منها فهو حق به حتى يرتحل عنه ولا يملكه بذلك. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام انظروا كيف طريقته، رمى الجمرة، وبعدما رمى الجمرة ذهب ونحر، ولما أكمل نحره حلق. هذه هي الطريقة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت لو أردت أن تقدم شيئا على شيء فإنه جائز إن شاء الله. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى من النحر استدعى بالحلاق فحلق رأسه، فقال للحلاق وهو معمر ابن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى ونظر في وجهه وقال يا معمر أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى؟ انظروا إلى أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، أخلاق الرسول على أخلاق عالية يا إخوان. يمزح مع الحلاق، يمزح مع الخلاق، ينكت نكت، يقول أمكنك رسول الله من رأسه والموس في يدك، يعني تستطيع تقطع رأسه، تستطيع أن تقطع رأسه. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نظر إليه وقال يا معمر أمكنك رسول الله من شحمة أذنه وفي يدك الموس؟ فقال معمر أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه، يعني أن يحلق رأس الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أجل، إذن وأقر لك، يعني أجلس يضع إحلك وكل على الله. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يمازح الصغار الشباب، كان ولد صغير عنده الطائر يربيه، فلما مات هذا الطائر حزن هذا الولد الصغير، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ طائر اسمها النغير. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يمزح مع الكبار، يمزح مع كبار السن ويمزح. وهذا الدليل يا أخوان الأخلاق العالية، وعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام الأخلاق العالية. ما يكون الإنسان فظ غليظ مع المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى وصف المسلمين وصف بليغ: رحماء بينهم لكن أشداء على الكفار. أما إذا صار شدتك على المسلمين تكون رؤوفا بالكفار، نسأل الله العافية. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يمزح مع عجوز تقول: يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. قال: لا يدخل الجنة عجوز. جلست تصيح: كيف لا ندخل الجنة؟ لماذا جل أنا عشت حتى أكون عجوز؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنك ترجعين شباب يوم في الجنة، النساء يرجعون شباب عربا أبكارا ولله الحمد. ولذا البخاري قال في صحيحه: زعموا أن الذي حلق للنبي صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد الله ابن عوف قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسر، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليها. كذا وقع في صحيح مسلم. وأيضا في صحيح البخاري عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. وهذا لا يناقض رواية الإمام مسلم. لكن المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قسم شعره بين الصحابة. ولذا بعض من الناس هدانا الله وإياهم يعتقدون في المشايخ أنهم أيضا ريقهم وسورهم وشعرهم مبارك. لا، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام، انظروا، يعني الإنسان إذا أراد أن يحلق يبدأ باليمين بالجانب الأيمن، والحلق أفضل من التقصير، الحلق أفضل من التقصير. ثم دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة، وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم. كان العرب يحبون شعور الرأس، لا يحبون أن يزيلوا شعور الرأس، ولكن لما أمرهم ربنا سبحانه وتعالى بالحلق وأنه عبادة بدأوا يعملون. فبعضهم حلق وبعضهم قصر، وهذا مع قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومع قول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يحل، دليل على أن الحلق نسك وليس بإطلاق من محظور. الحلق يا إخوان نسك، لكن بعض من العلماء رحمهم الله قالوا: لا، الحلق ليس نسك، وإنما هو إطلاق من المحظور، مثل السلام: السلام عليكم، السلام عليكم، انتهت الصلاة. فكذلك الحلق يقول إطلاق من محظور. لا، الحلق نسك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به وهو عبادة. ولذا يجوز للمحرمين بعضهم أن يحلق بعض، لا شيء فيه، لكن قبل هذا النسك لا يجوز للإنسان أن يأخذ من شعره إلا إذا كان آذاه. فالرسول عليه الصلاة والسلام في منى ماذا فعل؟ رمى جمرة العقبة، ثم بعد ذلك نحر هديه، ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك أفاض إلى مكة. بعد هذه الأعمال الكثيرة أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة يسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الصدر. كل هذه الأسماء لطواف الزيارة، وهو أكثر المسميات له طواف الإفاضة. هنا نقف. عبد العزيز أمس زعلان لأني أنا ما أعطيته فرصة يقرأ، ولذا الآن يقرأ علينا عبد العزيز من أفعال اليوم الثامن. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم الثامن ماذا فعل؟ وعرفنا أسماء أيام الحج. الحج له 6 أيام، له 6 أيام. اليوم الأول اسمه يوم التروية، اليوم الثاني يوم عرفة، اليوم الثالث يوم النحر، اليوم الرابع يوم القر، اليوم الخامس يوم النفر الأول، اليوم السادس يوم النفر الأخير. انت 6 أيام يسيرة، فلا تستعجل فيها ولا تحجز. إذا كنت جاي من بعيد لا تحجز حتى تنتهي هذه الأيام. بعض من الناس يحجز في اليوم الأول أو اليوم الثاني ويقول أنا أوكل، ولا لا. إذا كنت تريد العبادة لا بد أن تتأكد من فعل العبادة كاملة، هذا هو الأولى والأحسن لنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. فصل. عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة، أفاض من عرفة وأردف أسامة بن زيد خلفه، وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسه ليصيب طرف رحله وهو يقول: أيها الناس، عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع. وأفاض من طريق المأزمين، ودخل عرفة من طريق ضب. وهكذا كانت عادته صلى الله عليه وسلم في الأعياد أن يخالف الطريق، وقد تقدم حكمة ذلك عند الكلام على هديه في العيد. ثم جعل يسير العنق، وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا البطيء. فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره، أي رفعه فوق ذلك. وكلما أتى ربوة من تلك الربا أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد. وكان يلبي في مسيره ذلك، لم يقطع التلبية. فلما كان في أثناء الطريق نزل صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ وضوءا خفيفا. فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أو المصلى أمامك. ثم سار حتى أتى المزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بالأذان، فأذن المؤذن ثم أقام، فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال. فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان، ولم يصل بينهما شيئا. وقد روي أنه صلاهما بأذانين وإقامتين، وروي بإقامتين بلا أذان، والصحيح أنه صلاهما بأذان وإقامتين كما فعل بعرفة. ثم نام حتى أصبح، ولم يحيي تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء، وأذن في تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان ذلك عند غيبوبة القمر، وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وأما حديث عائشة رضي الله عنها، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. فحديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره، ومما يدل على إنكاره أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة، وفي رواية توافيه بمكة وكان يومها فأحب أن توافيه، وهذا من المحال قطعا. قال الأثرم: قال لي أبو عبد الله حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة، لم يسنده غيره وهو خطأ. وقال وكيع عن أبيه مرسلا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة أو نحو هذا، وهذا أعجب أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وقت الصبح ما يصنع بمكة، ينكر ذلك. قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال عن هشام عن أبيه أمرها أن توافي وليس توافيه. قال: وبين ذين فرق. قال: وقال لي يحيى سل عبد الرحمن عنه، فسألته فقال هكذا سفيان عن هشام عن أبيه. قال الخلال: سهل أثرم في حكايته عن وكيع توافيه، وإنما قال وكيع توافي منا، وأصاب في قوله توافي كما قال أصحابه، وأخطأ في قوله منا. قال الخلال: أنبأنا علي ابن حرب حدثنا هارون ابن عمران عن سليمان ابن أبي داود عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرتني أم سلمة قالت قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قدم من أهله ليلة المزدلفة، قالت فرميت بليل ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الصبح ثم رجعت إلى منى. قلت: سليمان ابن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولاني ويقال ابن داود. قال أبو زرعة عن أحمد رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء، وقال عثمان بن سعيد ضعيف. قلت: ومما يدل على بطلانه ما ثبت في الصحيحين عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أحب إلي من مفروح به. فهذا الحديث الصحيح يبين أن نساءه غير سودة إنما دفعن معه. فإن قيل فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدارقطني وغيره عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة جمع فيرمين الجمرة ثم تصبح في منزلها، وكانت تصنع ذلك حتى ماتت. قيل يرده محمد بن حميد أحد رواته، كذبه غير واحد، ويرده أيضا حديثها الذي في الصحيحين وقولها وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، وإن قيل فهب أنكم يمكنكم رد هذا الحديث فما تصنعون بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. قيل قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم تلك الليلة ضعفة أهله وكان ابن عباس في من قدم، وثبت أنه قدم سودة، وثبت أنه حبس نساءه عنده حتى دفعن بدفعه. وحديث أم حبيبة انفرد به مسلم، فإن كان محفوظا فهي إذن من الضعفة التي قدمها. فإن قيل فما تصنعون بما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر. قيل نقدم عليه حديثه الآخر الذي رواه أيضا الإمام أحمد والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ولفظ أحمد فيه قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمات بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لأنه أصح منه. وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس، وهو محفوظ بذكر القصة فيه. والحديث الآخر إنما فيه أنهم رموها مع الفجر، ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي. أما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمهم، وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض أو كبر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله، وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك. وفي المسألة ثلاثة مذاهب، أحدها الجواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر والعاجز كقول الشافعي وأحمد رحمهما الله، والثاني لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر كقول أبي حنيفة رحمه الله، والثالث لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس كقول جماعة من أهل العلم، والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل، والله أعلم.
هذه فائدة يا إخوان. المؤلف رحمه الله ذكر الرواية المتقدمة كلها، ولكنه رجح لنا شيئين اثنين بالأحاديث الصحيحة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للشباب لا ترموا حتى تطلع الشمس، وأذن لهم بالذهاب بعد غياب القمر، لكن النساء أمر أذن لهن أيضا بالذهاب بعد غياب القمر، وأذن لهن بالرمي. فكيف نجمع بين هذين الحديثين وكلا الحديثين صحيح؟ يقول المؤلف رحمه الله إن الشباب عندهم قدرة فلا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، وأما النساء الكبيرات أو الرجل الكبير العاجز أو المريض يجوز لهم الرمي قبل طلوع الشمس، يعني حتى قبل طلوع الفجر إذا، لكن يقول الأفضل هو الرمي بعد طلوع الشمس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال للشباب لا ترموا حتى تطلع الشمس. وأما الذي له عذر فإنه يجوز له أن يرمي في آخر الليل أو بعد صلاة الفجر أو بعد أذان الفجر أو بعد، لكن الإمام أبي حنيفة شدد في هذا ويرى أنه لا بد أن يكون الرمي بعد طلوع الفجر. أما الإمام أحمد والإمام الشافعي يرون أنه بعد غياب القمر يجوز الذهاب من مزدلفة والرمي في ذلك الوقت. فهذه هي الخلاصة التي استفدناها من كلامه، لأن الروايات كثيرة، وكما قلت لكم يا إخوان الحجاج كثير، وكل منهم يروي ربما بما سمع، وبعضهم يختلط عليه الأمر فيغير الكلام، لكنه صحح لنا حديث الشباب وحديث النساء.
فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة يوم النحر، وهو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك.
ما معنى الأذان يا إخوان؟ الإعلام. نعم، الأذان هو الإعلام، يعني أذن أعلم، أذن في الناس يعني أعلمهم أخبرهم. ولذا يا إخوان ينبغي أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي دلنا على الطريق الصحيح والحج الصحيح الذي يرضي الله عز وجل. فكلما ذكر اسمه صل عليه، فربنا سبحانه وتعالى يعطيك بدلا من الواحدة عشرة.
ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام، فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا، وذلك قبل طلوع الشمس. وهنالك سأله عروة ابن مضرس الطائي فقال: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة، وهو مذهب اثنين من الصحابة ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما، وإليه ذهب إبراهيم النخعي والشعبي وعلقمة والحسن البصري، وهو مذهب الأوزاعي وحماد ابن أبي سليمان وداود الظاهري وأبي عبيد القاسم ابن سلام، واختاره المحمدان ابن جرير وابن خزيمة، وهو أحد الوجوه للشافعية، ولهم ثلاث حجج، هذه إحداها. والثانية قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والثالثة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج مخرج البيان لهذا الذكر المأمور به. واحتج من لم يره ركنا بأمرين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر، وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح حجه، ولو كان الوقوف بمزدلفة ركنا لم يصح حجه. الثاني أنه لو كان ركنا لاشترك فيه الرجال والنساء، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالليل علم أنه ليس بركن. وفي الدليلين نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدمهن بعد المبيت بمزدلفة، وذكر الله تعالى بها لصلاة عشاء الآخرة، والواجب هو ذلك. وأما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجر فلا ينافي أن يكون المبيت بمزدلفة ركنا، وتكون تلك الليلة وقتا لهما كوقت المجموعتين من الصلوات، وتضيق الوقت لأحدهما لا يخرجه عن أن يكون وقتا لهما حال القدرة. فصل: وقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، ثم سار من مزدلفة مردفا للفضل ابن العباس وهو يلبي في مسيره. وانطلق أسامة ابن زيد على رجليه في سباق قريش، وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار 7 حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده ولا التقطها بالليل، فالتقط له 7 حصيات من حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي طريقه تلك عرضت له امرأة من خثعم جميلة فسألته عن الحج عن أبيها، وكان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة، فأمرها أن تحج عنه وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فوضع يده على وجهه وصرفه إلى الشق الآخر، وكان الفضل وسيما، فقيل صرف وجهه عن نظرها إليه، وقيل صرفه عن نظره إليها، والصواب أنه فعله للأمرين، فإنه في القصة جعل ينظر إليها وتنظر إليه. وسأله آخر هناك عن أمه فقال إنها عجوز كبيرة، فإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فحج عن أمك. فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير، وهذه كانت عادته في المواضع التي
أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.